رحيق الأندلس. هنا حيث يلتقي ظل التاريخ مع ضوء القلب، نسير على خطى حضارة حملت إلى الدنيا عطرا لم يذبل بعد. رحيق الأندلس مع سارة بوعزار.
من رحيق حضارة ما زال عطرها فينا، نقطف لكم زهرة من حدائق الأندلس. نفتح اليوم باب الجمال، حيث كانت العلوم والفنون جميلة على حد سواء. في الأندلس تجلت رؤية الحياة في جمال أخاذ بقي صامداً لقرون، حتى وصلنا اليوم في أجمل وأبهى صوره. في هذا العدد من رحيق الأندلس نحاول أن نفهم كيف فكر الأندلسيون في الجمال، وكيف تحول الفن عندهم إلى معنى وإلى تعبير حضاري مازال قائماً حتى اليوم. يرافقنا في الرحلة ضيفنا الدكتور خوسيه ميغيل بويرتا فيلخيث، أستاذ تاريخ الفن بجامعة غرناطة وأحد أبرز المتخصصين عالمياً في الجماليات والفن الأندلسي. لم يقتصر الجمال في الأندلس على البعد الشكلي فقط، بل قام على أبعاد عميقة ارتبطت بالذاكرة الشخصية وبالتجربة الإنسانية الداخلية وبالمستويات الروحية التي تكمل النفس الإنسانية وتمنحها التوازن. وقد ظهر هذا التصور للجمال في كتابات عدد من مفكري الأندلس وأدبائها وفلاسفتها، مثل ابن الحزم في قراءته للحب والوجدان، وابن باجة في فلسفته العقلية، وابن رشد في الربط بين الجمال والعقل والمعرفة. الدكتور خوسيه ميغيل بويرتا.
لا شك أن لكل التيارات الجمالية في الفكر الأندلسي اهتمام مباشر بالإدراك الفيزيكا نقطة انطلاق إلى الأبعاد أو المستويات الروحية الأخرى التي تكمل النفس الإنسانية. ويمكن أن نرى هذا في كل المفكرين والأدباء الذين كتبوا عن الجماليات في الأندلس، مثل ابن حزم والفلاسفة كابن باجة وابن رشد، أيضا البلغاء مثل حسن القرطجاني والمتصوفين أمثال ابن عربي وغيره. يعني الإدراك الحسي والملذات الحسية هي أساسية دائما في علم الجمال في الأندلس، ويمكن أن نقول في الفكر العربي بشكل عام وحتى في أي جمالية كانت.
من أبرز مظاهر الجمال والإدراك البصري نجد زخرفة حاضرة في المقام الأول في الأندلس لما تحمله من معان عميقة وجميلة، مفندة ما ساد لقرون من تصور يرى فيها مجرد زينة لا قيمة لها. الدكتور خوسيه ميغيل بويرتا يوضح.
لزخرفة في الأندلس وفي الفن الإسلامي والعربي بشكل عام معاني عميقة ومتنوية وجميلة جدا. للأسف الاستشارة قدمت فكرة عن الزخرفة العربية والإسلامية كمجرد زينة لا قيمة لها تقريبا أو لها قيمة ثانوية وليست أساسية، ولكن عندما ندرس الفن الإسلامي في الأندلس نرى بشكل واضح ومباشر إنه ما نسميه الزخرفة لها أهمية محورية في كل التصاميم الفنية، من التخف الفنية الصغيرة حتى أكبر العمارات. على سبيل المثال، لما نبحث أو نمعن النظر في عمارة قصر الحمراء بغرناطة نجد كيف الشعراء يصفون الزخارف التوريثية وغيرها المنكوشة في الجدران كأنها بساتين ورياض مزدهرة. وكذلك عندنا مثلا في سقف كاكومارش كانت عرش السلطان يوسف الأول، هذا السقف خشبي عظيم يمثل السماوات السبع الكونانية. عندنا نصوص ويعني معلومات واضحة ومبشرة إلى المعاني المتعلقة بالجنة وبالحدائق وكذلك بالنجوم وبالسماء التي وراء الكثير من التصاميم الفنية التي يراها البعض كمجرد زينة يعني ديكور وليست فن بحد ذاته. كذلك نرى مثلا في قصر الحمراء وفي يعني تحف فنية أخرى بالأندلس كيف كانت السليج الفسيفساء تمثل صفحة الماء. ابن الخطيب مثلا يصف سليج في قصر الحمراء كأنها ماجة بحر سليج، يعني كأنها صفحة ما يتحرك بهدوء. وفعلا إذا نربط بين النصوص الكثيرة التي وصلتنا في الأندلس وفي الثقافة العربية عموما، إذا نقارنها ونأخذها بعين الاعتبار وبدقة نرى الفن الإسلامي وما يعرف بالزينة والصخرفة الوحدة نجد أنها لها يعني وظيفة ترميزية ومعاني خفية وأحيانا مبينة مهمة وغنية.
ارتبط الإدراك الجمالي لدى الأندلسيين ارتباطا وثيقا بالحياة اليومية، تجلى ذلك بوضوح في الحدائق وفنون الماء وتنظيم الفضاءات المعمارية، كما تجلى تماما في الشعر العربي الأندلسي. الدكتور خوسيه ميغيل بويرتا.
بعد عقود وأنا أقرأ النصوص الأندلسية وأسكن بغرناطة وأزور المدن الأندلسية باستمرار، لفتني النظر دوما اهتمام الأندلسيين بالحدائق وبفنون الماء وكل ما يتعلق بصناعة الحدائق وكذلك بالشعر العربي. لهذا السبب إذا طلب مني أن أحدد عنصرا أساسيا للجمالية الأندلسية أتوقف في الجانب الشعري من ناحية ومن ناحية أخرى في الأبعاد المتعلقة بالحدائق وفنون الماء. لهذا السبب في نظري الإدراك الحسي واهتمام الأندلسيين بالجمال البصري متعلق باهتمامهم بالحدائق وبالماء وبالمناظر، إلى درجة أنه كما هو معلوم الشعر الخاص أو الشعر الذي برز فيه هي الأندلسيون كان شعر الوصف، وصف الطبيعة، وهم دائما يعبرون عن طريق الشعر عن الجمال الذي يحيط بهم في كل الأراضي الأندلسية.
لم يتوقف أثر الجمال الأندلسي عند حدود الأندلس، من الفارابي وابن سينا إلى ابن باجة وابن رشد، انتقلت الأفكار الجمالية والفلسفية إلى أوروبا عبر الترجمة، وأسهمت في تشكيل نظرتها إلى الفن والجمال. وحتى علم البصريات عند ابن الهيثم ترك أثره في فهم الرؤية والإدراك، وهما أساس كل تجربة جمالية. في القرن 19 عاد الفن الأندلسي ليلهم أوروبا والعالم من خلال ما عرف بالفن الموريسكي، حيث تحولت العمارة الأندلسية إلى لغة للخيال الفني. الدكتور خوسيه ميغيل بويرتا.
تأثير الفن الأندلسي في أوروبا متنوع أيضا، يعني من ناحية الفكر الجمالي الأندلسي والعربي بشكل عام، خاصة عند الفلاسفة الفارابي، ابن سينا في الشرق، ابن باجة، ابن رشد في الأندلس، تترجم أعمالهم إلى اللغة اللاتينية، وعلم النفس عندهم له أهمية بالغة في تكوين علم الجمال في الغرب. طبعا البصريات ابن الهيثم من البصرة العراقي كان معروفا بالأندلس في القرن الحادي عشر، وبعد ذلك ترجم أيضا كتاب المناظر، ترجم إلى اللغة اللاتينية، وله تأثير بالغ في تكوين علم الجمال في الغرب. من ناحية أخرى يمكن أيضا أن نشير إلى تأثير الفن الأندلسي بشكل خاص في الحداثة، في الحداثة الأوروبية وحتى الأمريكية. يعني في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين انتشرت في أوروبا وكذلك في القارة الأمريكية ما يسمى بالموريسك أرت أو الحمراويات، يعني بناء قاعات سينما وأشكاك الموسيقية في أمريكا، وقاعات سينما خاصة في إنجلترا، في بعض المدن في ألمانيا، كذلك في بعض المدن الأوروبية تلحم الصخرفة من كسر الحمراء، لأنهم الأوروبيون يربطون الخيال السينما والموسيقى إلى آخره بأسلوب المعماري والفني الأندلسي. لهذا السبب يعني البنك الأندلسي وخاصة عمارة الحمراء لأنها بقيت مثلة حتى يومنا مع كل مقومات الفن الإسلامي في قمة ازدهاره، له تأثير مستمر ليس فقط في إسبانيا بل في أوروبا وكذلك في القارة الأمريكية.
حملت الأندلس رسالة لا تزال تقرأ إلى اليوم، رسالة مفادها أن الجمال ليس في التشييد وحده بل في العلاقة بين الماء والحديقة وبين الفضاء الذي يحتضن الإنسان. ففي الأندلس كان الجمال طريقا للتأمل ووسيلة للتصالح مع الطبيعة ومع الذات، وعليه ما زالت هذه التجربة تلهم الإنسان المعاصر في الشرق والغرب معا. الدكتور خوسيه ميغيل بويرتا.
الفن الأندلسي هو رسالة مهمة للإنسان المعاصر، خاصة العمارة الأندلسية. هذا المزيج بين الماء والحدائق والعمارة والاهتمام بالمتعة البصرية بالإضافة إلى المتعة والتأمل الروحاني جد مهم للإنسان اليوم. أنا لما كنت أدرس في كلية العمارة سنين طويلة هنا بغرناطة، لاحظت كيف الطلاب الأوروبيون يهتمون كثيرا بالعمارة الأندلسية، لأن هذه العمارة هي عمارة تعطي للإنسان الإحساس بالاندماج مع الطبيعة، وهي طبيعة مدروسة معاملة بمحبة وبدقة في الإنجاز الفني، لحجم إنساني والاهتمام بالمناظر اهتمام واضح، ودائما دون أن يضغط هذه العمارة على الروح الإنسانية. بالعكس هي عمارة وفن، العمارة يعني جامعة لكل الفنون، فنون الشعر والصخرفة والتصميم الهندسية والمياه والنباتات إلى آخره، والاهتمام باللعب بين الضوء والظل والحصول أيضا على جو مريح قابل للسكن في الصيف والاستمتاع فيه في الفصول الأخرى. يعني كل هذه العناصر الطبيعية والفكرية والروحانية أصبحت مواصلة بل وحديثة جدا، يعني هي تنسجم بشكل واضح مع أهم المهندسين المعماريين لعصرنا.
لضيفنا الدكتور خوسيه ميغيل بويرتا في الخيف قصة جميلة وراء اهتمامه بالحضارة العربية الأندلسية التي لم تكن بالنسبة إليه موضوعا أكاديميا فقط بل تجربة حياة، من قاعات الجامعة إلى شوارع مدينته غرناطة اكتشف أن الجمال العربي الإسلامي لم يغب بل غيب. وفي المدينة التي كانت آخر عاصمة أندلسية ما زالت العمارة قائمة واللغة والشعر شاهدا على ثقافة حية، ثقافة لم تنتهي بل تبحث عمن يصغي إليها ويعيد وصلها بالعالم. الدكتور خوسيه ميغيل بويرتا.
أنا الحمد لله قررت في بعد الانتهاء من الخدمة العسكرية وأنا في 23 من العمر قررت دراسة اللغة العربية لمجرد يعني محاولات تفهم وتعمق في معرفة قصر الحمراء وجمالياته وكذلك علم الجمال عند العرب، لأنه لما كنت أنا أدرس في الجامعة درست تاريخ الفن وقرأنا الكتب الضخمة لعلم الجمال، فما كان أبدا هناك ما وجدت أنا أبدا ذكر للثقافة العربية الغنية جدا والإسلامية كما كانت يعني نراها يوميا هنا في غرناطة. لهذا السبب بدأت أنا إسلامية للأسف نزاك لدراسة اللغة العربية، وبعد مرور الزمن فصرت كأنني مندمج أكثر في ديانة الغرناطي، لأنه غرناطة هي يعني كانت أخي عاصمة الأندلس، وهي المدينة التي دخلت أو بقيت ثقافة والفن العربي والإسلامي مدة أطول في شبه الجزيرة الإيبيرية، فالمدينة كلها مليئة بالأعمار، ليس فقط قصور الحمراء، عندنا الفندق الجديد، الماريستان، المدرسة اليوسفية وبيوت وحتى أسوار، يعني هي مدينة إنه رغم الدمار والتغيير إلى آخره الطبيعي للأسف يعني مرور قرون كثيرة بعد سقوط الأندلس، فهي رغم ذلك كل المدينة التي تحافظ على أكثر مواقع أثرية أندلسية. إذا نضيف إلى ذلك لج الهيل المكتوب للغرناطيين وللأندلسيين، فالقراءة والاطلاع على كل هذا يعني أقنع روحي بشكل واضح بشكل ملموس، علاوة على ذلك فوجدت أن اللغة العربية طبعا حية الحمد لله، والثقافة العربية المعاصرة غنية جدا أيضا، وأنا تعرفت على فنانين وكتاب ودباء عرب أحياء مواصلنا أصدقاؤنا، وترجمت لبعضهم إلى اللغة الإسبانية، وكذلك كتبت أحيانا بشكل متواضع في بعض الجرائد الصحف العربية، لأنني فهمت أيضا إنه هذه الحضارة ما انتهت لا زالت حية، ونحلم بدمج أكثر وأكثر غرناطة في العالم العربي وأن يعرف بإسبانيا، كذلك أكثر وأكثر الفنانين والكتاب والمفكرين المثقفين العرب كما كان يحلم بذلك شاهدنا الكبير طول فيدريكو غارسيا لوركا، الذي كان يحلم في بناء عبارة عن مكتبة للنصوص الأندلسية وتنظيم فعاليات مع العلماء العرب في بداية القرن الماضي. السلطات المحلية والإقليمية وحتى الوطنية تهتم أكثر وأكثر بالثقافة العربية الأندلسية والعربية المواصلة لنا، وعندنا مؤسسات متنوية، البيت العربي في مدريد وكورتوبا، وفي غرناطة المؤسسة الأوروبية العربية، ومؤسسة التراث الأندلسي وكسر الخمرة إلى آخره، وانتباه أنه شيئا فشيئا غرناطة يعني تستعيد الجو العربي والأندلسي.
هكذا مستمعينا اكتشفنا معا أن الجمال في الأندلس لم يكن فكرة عابرة بل رؤية عميقة للحياة، سكنت المكان ولامست الإنسان. نواصل في عددنا القادم الحديث عن الجمال لكن من قلب المكان، ونأخذكم إلى قصر الحمراء. في الأخير تقبلوا تحياتي سارة أبو عزر الموصولة بتحيات أرام عباس في الإخراج. إلى ذلكم الحين دمتم أوفياء لبرنامجكم رحيق الأندلس ولإذاعة الشرق، حيث تروى الحكاية من قلب الذاكرة.
رحيق الأندلس